من يقوم بالتربية؟ الوالدان جزء من يعني المربين، كيف نعزز دور الوالدين عموما؟ مفهوم التربية في الأصل،
التربية المقصود فيها أي نعم، التربية المقصود فيها التنشئة، التزكية، التنمية، كل هذه ليربو في أموالكم، ليزيد في أموالكم، فهذا هو المقصود في التربية، هو التطوير، التنمية هو النمو فيها، التحسين، التزكية، كل هذه الأشياء تدور حول لفظ التربية.
التربية لها بعد فقط أخلاقي وقيمي؟
لا لا، التربية لفظ، لفظ عام. التربية لفظ عام يشمل المجال العلمي الذهني، اللي هو المعرفي، يشمل المجال العاطفي القلبي، ويشمل المجال السلوكي اللي هو الحركي الخارجي، ويشمل أيضا المجال الاجتماعي، ويشمل مثل ما قلت الآن المجال الأسري الخاص والاجتماعي العام، ويشمل أيضا المجال التقني والاتصالي والإعلامي، أيضا يشمل مجالات الآن مستجدة الآن تخرج
أجل هذا يمكن أن نسميه بالتربية الحضارية،
يعني دعنا نقول التربية المعاصرة الآن بدأت، الأصل هو واحد لكن مظاهر التربية بدأت أو مجالات في التربية بدأت تدخل. يعني دعني أنا أقول ربما هذه تكون من توصيات لقائنا الآن. سنقترح، لكن لماذا نقترح هذا ما سنجيب عنه الآن. التربية الأسرية، التربية الاتصالية أو التقنية، تربية الإعلام والاتصال، لا بد يكون في هذه مواد وبرامج ممنهجة ومؤسسة وعبر آليات وعبر خبراء تكون موجودة في المدارس، سواء في البنين والبنات في المراحل المبدئية والمتأخرة. نعم.
طيب دكتور، بما أن التربية بهذا الاتساع والشمول، هنا سؤال، يعني من يقوم بالتربية؟
يقوم بالتربية طبعا أعداء،
من أولا من يقوم بالتربية، وثانيا من الذي ينبغي أن يقوم بالتربية؟
طبعا وسائل التنشئة والتربية عدد، منها الأسرة.
نعم.
يعني نقول وسائل التنشئة يطلق عليها في علم النفس الاجتماعي وسائل التنشئة، اللي هي الأسرة، خاصة في الإسلام، دعنا نقول في الإسلام الأسرة، الشارع، المسجد، المدرسة، النادي،
التلفزيون، أين
الإعلام، هو الإعلام يسمى الإعلام الآن، دخلت مثلا أشياء مثلا دعنا نقول
الإنترنت،
الاتصالات والتقنيات،
والإنترنت يدخل فيها
اتصالات والتقنيات، تقنيات أي تقنية مثلا البلاي ستيشن والجيمز
والألعاب المتعددة المشتركين،
كل هذه أيضا، المقاهي خاصة تنتشر الآن، والمنتديات، غير النوادي، والعلاقات الاجتماعية اللي هي الاجتماعات الأسرية، هذه وسائل التنشئة. من يقوم بالتربية؟ الأصل يقوم بها الكبار في الجملة، الكبار من هم؟ الوالدان، الأئمة، المساجد، المعلمون والمدراء والمرشدون في المدارس، المؤثرون في الإعلام مثلك الآن مقدم، دعنا نقول المثقفون في الكتاب في الجرائد والصحف، يكون بقدر هذه الكلمة، ويقود ذلك كله المربي الأساس مثلا اللي هو اللي يقود هذه الأجهزة كلها كملك أو كرئيس أو كمسؤول أو وزير.
نعم، أئمة المسلمين عموما. نعم. ومرائهم ومسؤوليهم.
نعم. من ينبغي له أن يقوم بالتربية؟ الجميع.
نعم.
على قدر دعنا نقول مكانته، مثلا الأخ الأكبر له دور في التربية لكن ليس مثل قدر أو مثل مجال الأب. الابن رقم اثنين عليه دور، الأم مسؤولة رقم واحد، البنت الكبرى لها مسؤولة رقم اثنين، فكل الجميع ينبغي أن يربي لكن بعلم. ممكن بيجينا واحد وما عنده معرفة ولا ذا يقول أنا سأربي الجميع وأنا سأفعل وأفعل، لا، هي نسبة وتناسب على حسب قدره ومكانته وعلمه يربي الأصل.
طيب هل تدعون الآن يعني في ضوء يعني المتغيرات الكبيرة جدا في هذا العصر أن تدعو، هل تدعو أو لا تدعو إلى أن يكون التعزيز لدور الوالدين؟ لأن هنالك جهات معينة لا نستطيع أن نملك التأثير فيها، يعني مثلا الفضائيات وما فيها، مثلا أنا أتكلم عن عموم الفضائيات، مثلا الإنترنت وما فيه، مثلا ثورة الاتصالات وما إلى ذلك من المفتاح المعرفي والكتب، يعني أحضر الوالدين هنا، هل تدعو إلى تعزيزه؟
طبيعي، ما في شك. يعني شوف الآن أبي أضرب لك مثال بسيط يا أخي، شركة.
نعم.
شركة رأس مالها دعنا نقول 10 ملايين ريال.
نعم.
هل من الممكن أن تقوم هذه الشركة بدون مجلس إدارة؟
لا صعب.
وأعضاء مجلس الإدارة؟
لا.
إدارة تنفيذية؟
ما يمكن.
مدير تنفيذي أو مدير عام؟
ما يمكن.
لو ما في هؤلاء وكل واحد قد وضحت له الدور والمهام والصلاحيات والحوافز والمكافآت و إلى آخره، فإنها تكون فضوية، فليس في جودة في التخطيط ولا في التنفيذ ولا في التقييم ولا في إيش الأرباح والخسائر. هذا أمر متفق عليه في الأمور الدنيوية البسيطة. أنا أعتبر وجود الأسرة الرجل والمرأة أعظم شراكة دنيوية لها علاقة ليست في الدنيا بل في الآخرة. هذه حرية بأن يكون لها قائد مدير، هذا المدير لابد أن يتفق على تمثيل الأدوار في الأسرة، فيكون الأب في الغالب حتى في الغرب، حتى لو قالوا المرأة ومن المرأة، الله خلق الرجل لكي يكون في الخارج بشكل أكبر.
الرجال قوامون على النساء،
ليس المعنى قوامون سلطوية، أنا أقصد قوامون أنه حسب طبيعته التي فطرها الله عز وجل بني كافح وينافع في الخارج ويعطيهم يهديهم هذا المال. المرأة حاضنة، حنان، أريج، مطيب للبيت وللأسرة وللزوج وللأبناء، وربي هؤلاء العظماء سيخرجون بعد فترة. وأعظم مراحل الخطورة على الإطلاق، وهذا اتفق فيه الغربيون مع المسلمين، هي مراحل الطفولة من السنة الأولى إلى السنة 10 أو 12، ولذلك كانوا قريبين من الأم والأب يكون قدوة لهم. هذا أمر دعنا نقول توافقي. فإذا خرجت المرأة دائم في الخارج والرجل أيضا يخرج، سيضيع الأبناء في المراحل الأولى، وإذا ضاعوا في المراحل الأولى ستنشأ انحرافات واضطرابات، اضطرابات نفسية وانحرافات أخلاقية. هذا متفق عليه حتى عند الباحثين في الغرب،
ويصعب علاجها فيما بعد،
يصعب ويستنزف مال وجهد كبير. نعم.
وهذا يعني يدعو إلى الاهتمام حتى بالأبناء الكبار في الدرجة الأولى لأنهم مرشحين لقيادة الأسرة فيما بعد.
لا، ونرجع لسؤالك الأول، أنه نرجع لتعزيز دور دعني تمثيل الأدوار أو مطلق على القيادة من الوالدين.
نعم.
تهيئة والدين ممتازين.
نعم.
خلق أبوين مهيئين. نعم. مثقفين، قدوتين يقودون هؤلاء المساكين الصغار طريقة جيدة معتدلة متناسقة متناغمة متفاهمة. هذا أمر مهم جدا. حتى أني أجريت استفتاء على أكثر من 22، طبعا هذا خبر جديد أكثر من، وقد يخرج تقرير مستقبلا قريبا،
إحنا نتطلع إلى أن
أجرينا
تبوح به إلينا،
22,000 أسرة في العالم العربي والإسلامي.
نعم.
شارك فيها المملكة العربية ودول الخليج ودول المغرب العربي.
دراسة أنت أشرفت عليها دكتور.
نعم، الآن تقرير استفتاء سنخرج إن شاء الله بعد يمكن أقل من شهر.
طيب.
نتيجة، فتكلمت على ما هي الأسرة الباسمة.
طيب انت الان اجريت الدراسة،
لا دعنا نقول استفتاء بسيط،
استفتاء على 22,000 اسرة.
نعم.
عربية؟
نعم، مسلمة في الدول العربية والدول الاسلامية.
ممتاز.
ونتكلم فيه عن مقومات الاسرة الباسمة والايجابية.
ممتاز جدا.
فكان من الاسئلة، هل للوالدين دور؟
نعم.
في الاسرة وهو هذا الدور فعال؟ نعم لا. فكان لا اكثر من 30%، ونعم بحدود 60 أو 65%. الثلث يقولون لا، إذا غائب دور الأب والأم
أو الفهم فهم مختلف.
المهم غائب، هذا مشكلة.
نعم.
حتى من الأسئلة التي سيأتينا سألت أيضا، هل تشعر بمودة وحنان وأنت في الأسرة مع الوالدين؟
نعم.
أكثر من 50%، 54% يقولون لا.
سبحان الله،
هذه مشكلة. موجود 46 نعم، هذا لا بأس به جميل، لكن ليش 54؟
أكثر من النصف يقول يشعرون بالمودة،
الحنان والمودة، ما هم يشعرون، ما في عطاء حناني من الوالدين. يعني الأب يدخل والأم تدخل، الأم مشغولة بعمل وتطلع العمل والرجل يدخل عمل وصبخ، لا يعني، فالوضع فيه تأزم، ما في حنان. فلذلك البنت تبحث في أين تبحث فيه؟ في الخارج، العلاقات السيئة، الشاب في الخارج.
طبعا نحن لا نسوغ هذا، لكن يعني الشيطان يدخل عليه من هذا المدخل.
اي، فنحن الان نحن نقول ينبغي، او دعنا نقول هذا من تشخيص المشكلة في الزمن هذا المتغير.
طيب هل يمكن ان تتحفنا بمزيد من الاسئلة
ايضا من الاسئلة التي موجود هل هناك طبعا انا اذكر الشيء السوداوي شوي وانا ما اريد ان اضخمه،
نريد ان نقرا الواقع يعني.
ايضا من الاسئله، هل هناك اجتماع اسري مع الاسره دوري؟ 70% يقولون لا. 32 ألف يمثلون تقريبا
22 ألف
يمثلون يمكن أكثر من 40 أو 50 دولة.
22 ألف أسرة ولا 22 ألف حالة شخص؟
شخص يمثل أسرة.
يمثل أسرة.
يمثل أسرة.
يعني غير متكرر.
إيه.
يعني من كل أسرة تأخذ واحد.
نعم نعم.
ممتاز.
وعضو يشارك في الاستفتاء.
ممتاز.
ف70% يقول ما عندنا اجتماع دوري. 30% يقول عندنا اجتماع.
نعم.
هذه إشكالية. فالمقابل، هل تشعر بأن هناك دور للعبادة في الأسرة في البيت كمظاهر الصلاة؟ يعني بحدود 60-70% قالوا نعم في موجودة المظاهر هذه. 30-40% يقول لا. من الأسئلة الموجودة أيضا قضية هل هناك حوار وتفاهم في الأسرة؟ بحدود 52% يقول موجود. 48% يقول غير موجود.
غير موجود.
موجود يعني النصف. فالمبدعنا نقول أن النصف من الأسئلة مقومات الأسرة أو التعامل المعتدل الجميل نصفه موجود ونصفه غير موجود، لأجل ذلك أتت هذه الحلقة.
نعم أنت هنا يعني تفجر يعني
جواز
التعبير يعني لا مشكلات واقعية إذا قرأت من ناحية نفسية فتفسر تفسيرات كبيرة الآن أسباب ما نرى الآن من الغثائية في واقع الأمة ويعني مشكلات الشباب المتزايدة والمشكلات التي أشرت إليها.
طبعاً
يعني الدراسة تفسر
نعم في نسبة طبعاً إحنا دعنا نقول النصف، النصف الحمد لله جميل وحلو وفي تطبيقات حلوة، لكن بالمقابل النصف ينبغي أننا ما نتساهل.
نعم.
يعني ترى يا أخي أشرف الآن نحن في البدايات، يعني الانفتاح الحاصل ما أقل من 20 سنة
بالطريقة هذه. نعم.
يعني الجيل الذي الحاصل الآن غير الجيل اللي بعد 20 أو 40 سنة.
الله المستعان.
سيكون ما تراه الآن جديدا سيكون قديما بعد 20-30 سنة. نعم.
وإذا أراد الله وظهر التقنيات الجديدة
فما التعامل المطلوب هو كما سيأتينا في المحاور القادمة.
طيب إن شاء الله أجل نواصل الحديث، ولكن أيها الأخوة المشاهدون بعد فاصل قصير ابقوا معنا.
في كل فن في الحياة نزكم الرأي الصحيح ونغوص في بحر الحياة للحيد القلب الجريح مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة التي نسلط فيها الضوء على طرق تربية الأبناء في الزمن الصعب، ومع الضيف الدكتور عبد العزيز الأحمد. مرحبا بكم جديد.
حياك الله مرة أخرى أخي أشرف وحيا الله الجميع.
دكتور، الآن قبل الفاصل استعرضنا عن أهمية تربية الأبناء وأسس التربية في هذا العصر، ودراسة جميلة قمت بها على 22 ألف أسرة مسلمة على مستوى العالم. الحقيقة هنالك محور مهم نريد أيضا من باب رصدنا لتشخيصنا الواقع الآن أن ننظر بعينك كنفساني وكداعية ومستشار الآن، ما هي المستجدات والمظاهر التي شكلت الصعوبة في عصرنا وجعلت هذه الحقبة بالذات العقدين هذين لهما صعوبة خاصة؟
يعني رقم واحد التداخل، هو التداخل بين الثقافات.
نعم.
يعني في الزمن الماضي كان فيه تباعد والتداخل ليس بهذه السرعة وهذه الطريقة.
نعم.
ففي تباعد يعني حتى بين المسلمين يعني في بيئاتهم.
نعم.
فضلا عن غير المسلمين.
نعم.
طبعا هذا بعد التقدم التقني والمادي ولد نقلا علميا ومعرفيا بل وثقافيا وأخلاقيا بشكل دعنا نقول باللحظة وبالثانية، فأي منتج في أقاصي الغرب يأتي إلى أقاصي الشرق بلحظة واحدة، عن طريق طبعا الفضاء اللي هو البث الفضائي، عن طريق الشبكة العنكبوتية الإنترنت، عن طريق الآن الجوالات والاتصالات، وربما سيأتيك في الزمن القريب ما ترى هذا قديما، هذا ولد صعوبة. الأمر الثاني، هذا الأمر مع ضعف في القيم، يعني أقول ضعف في الإيمان لدى الناس، ولد نوع من التفكك الأسري. طبعا هذا في الغرب مشهور، لأن البناء الأسري في الغرب شوي أو دعنا نقول أنه شبه متضعضع بل يكاد يسقط
أصلاً.
وهو الأزمة الذي أنا أتنبأ بها في المستقبل القريب بعد الأزمة الاقتصادية. طبعا عندهم الأزمة دعنا نقول الإيمانية والدينية سقطت.
نعم واضحة.
ثم الأزمة الاقتصادية واضح. ثم الآن الأزمة الاجتماعية وهذا ستراه في المستقبل لأن الآن مؤسسة الأسرة تقتل.
نعم.
مؤسسة الأسرة تختلف.
بل أنت الآن كباحث نفساني الآن ومستشار تتنبأ بوجود أزمة اجتماعية أسرية في الغرب.
هي موجودة الآن بس تتفاقم. لأن الآن اللادينيون العلمانيون والتغريبيون والقاتلون لفطرة الإنسان يريدون حتى أنهم يقول ما في فرق بين الإنسان بين الذكر والأنثى. الجندر. مفهوم الجندر هذا إلغاء قضية
هذا المفهوم اللي تم تكلم في مؤتمر بكير
هو التفاعل في القاهرة وغيره إلغاء قضية الجنس إلى قضية النوع
عجيب.
قلنا أن الرجل والمرأة يخرجان إلى الحياة كنوع واحد ما بينهم فرق. طبعا هذا مخالفة للفطرة مخالفة للشرائع مخالفة للعقول حتى في الكائنات الحية. بس ليه؟ لأنهم يريدون أن يبعدوا هذا التمايز اللي هو من خلق الله. ثانيا إسقاط المؤسسة الأسرة خطوة أساسا. الآن في الغرب يحاولون يهدمون قضية كيان الأسرة أب وأم وأبناء وبنات ما لا داعي. رجل يعيش بعيد امرأة تعيش بعيد إذا أراد أولاد يجتمعون قليلا ويحصل أولاد وينتهي الموضوع. طيب وإلين يذهبون وين المسؤولية أين الأبناء الحقيقيون ملخبط الوضع. ولذلك في فرنسا والدول الإسكندنافية اللي يطنطن عليها البعض أكثر من 59% بل 60% أولاد غير شرعيين.
سبحان الله
يعني قريب من الثلثين أولاد
زنا.
نعم 40% فقط. طبعا وهذا يتعاظم الآن في أمريكا وفي بعض الدول الأخرى بسبب هذا الأمر. هذا ولدنا الآن هذا الغثاء أو الصعوبة في التعامل أو ولد صعوبة التربية في الزمن الحاضر وولد التقارب. هذه الأوساخ هذه الأخطاء ونعتبر أخطاء جذرية في العالم الغربي ونحن حقيقة نرحمهم مساكين. هذا الآن ينتقل إلينا عبر التداخل. هذا
المشكلة أنهم يعني ينطلقون من خلفيتهم القوية اقتصاديا وعسكريا ومكانتهم الآن المادية في الدنيا الآن فيفرضون كل شيء
فيها
هذه الأوساخ اللي
الضعيف يقتدي بالأوساخ. نعم الآن الضعيف وهم الدول الشرقية والعالم الثالث يسمونه وغيره يتبعون العالم القوي ولكن ينبغي أن نميز. نأخذ ما عنده من فضائل نأخذ ما عنده من تقدم ولكن نميز ولكن بجوانب معينة هم ساقطون وهم يعترفون. يعني كينيدي الحاكم الأمريكي لما قال أنا أستعرض 19 من الأمريكان أخذ 1 و9 ردهم لأنه كلهم مدمن مخدرات وشغلات يمين ويسار هو حكم عليهم هذا الشيء وهذا موجود. الآن يروج الآن اليهود وبعض المافيا يروجون المخدرات في الدول العربية الإسلامية يروجون دعنا نقول للقذارة والجرارة والزنا يروجون للخنا والفساد يروجون لقتل الإبداع الداخلي والانطلاق القوي من الداخل إلى آخره.
أجل هم لم يكتفوا ب يعني أن شرهم يعني في هذا الباب مقتصر على أنفسهم بل وصل الأمر إلى فرض هذا وأحيانا في اتفاقيات دولية يكون فيه إلزام. يعني
طبيعي لأنهم لا يريدون لغيرهم أن يكون فوقهم هذا طبيعي بالإنسان
ولأنهم يظنون أنهم الفوق في كل شيء.
نعم هذا طبيعي. نعم
أجل الإشكال هنا يأتي على الجموع مثلا الكبيرة من المسلمين الذين ضعف انتماءهم إلى الدين وضعفت ثقافتهم الإيمانية
وضعف عندهم معيار قضية التمييز أو التمايز.
نعم
يعني أنت لا محالة أنت مختلف بالآخرين.
نعم
ستسافر ويسافرون إليك سينظرون إليك وستنظر إليهم. فهذا اللي سيأتينا بعد قليل قضية الوعي قضية المعرفة السلاح سلاح معرفة مع سلاح إيمان مع سلاح إبداع مع سلاح عزة داخلية ولله العزة ولرسول المؤمنين سلاح تكاتف سلاح أمور كثيرة سأتكلم عنها بعد.
طيب بناء على هذا الواقع الذي رصدنا يعني معلمه الرئيس الآن وعلمنا ماذا جد على الأسرة المسلمة في مرحلتنا الحالية بناء على هذا أسألك الآن وأنت خبير نفساني ما هي أولويات التربية في المرحلة التي نعيش فيها الآن؟ يعني بماذا يبدأ المربون وكيف تضع عناصر التربية وترتبها أمامه؟
دعني بشكل سريع وبسيط، رقم واحد العلم والمعرفة والقراءة.
أنا المربي نفسه يكون ذا العلم،
المربي والبيت والأسرة والمدرسة والإعلام، الجميع الجميع لابد أن يكون عالم متعلم قارئ مثقف يتعلم. أول آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، مع أنه لم كان أميا.
نعم
يقرأ، وقد يكون الذي لا يكتب يقرأ بالحفظ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا رقم واحد، هذا مهم جدا، لا يمكن أن تتقدم ولا تتطور ولا تسعد ولا إلا أن تقرأ، إما أن تقرأ أو يقرأ عليك أو تحفظ أو تسمع.
تتعلم
تتعلم، هذا رقم واحد، خاصة علم العلم بالله عز وجل كنه كبير. رقم اثنين وهو أمر مهم جدا، بناء النماذج والقدوات. مهم المربي، مهم المجتمع يكون هناك نماذج يسمى المودل، القدوة. القدوة أنا لما أتعلم وأنا ما عندي قدوة ما أستفيد، لأنه بعض الناس يقول هذا خيال، هذا مثال، هذه مثاليات، لكن لما أرى الواقع أمامي، إنسان يعطى مليار حتى يكذب فيقول لا، إنسان يقال له كيت وكيت حتى مثلا تزني أو حتى فيقول لا فيقطع رأسه مثلا، فرق. القيم إذا لم تتمثل في الواقع وترشد إليها الناس بالإنشاء والكلام فقط ما يكون تأثيرها قويا. ليش الإسلام انتشر في أندونيسيا وسنغافورة وماليزيا والدول الأسيوية هناك؟ بالقدوة، بالنموذج، بالمودل. هذا الإخوة الحضارم المسلمون في اليمن
التجار
كانوا يذهبون هناك وكانوا صادقين أمنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ما أتى قريش من فراغ، لم يأتي الجاهلية من فراغ، أتاهم وقد كان صادقا أمينا، فلذلك أثر بطريقة سريعة. فالرقم اثنين إذن القدوة، بناء النموذج. فإذا كانت النماذج والمشاهير والقدوات عالمة عاملة معتدلة معطية مبتسمة مبدعة متحملة جادة إلى آخره، سيزرع ذلك مثل هذه النماذج بشكل سريع بالمجتمع. إذن بناء النموذج ده مهم.
طيب أجل أولويات التربية الآن العلم وبناء النماذج والقدوات.
نعم. رقم ثلاثة إشاعة الوعي بمثل هذه الموضوعات. تأتي بمحاضرات، بلقاءات، بخطب، بكتب، بمعارض، بمؤتمرات، بندوات، ومنها مثل هذا اللقاء بالمستشارون، لقاء عن أهمية مثل هذا الموضوع وتفعيله. رقم أربعة الاهتمام، وهذا أمر ضروري جدا في قضية التربية، بالبرامج والمناهج.
برامج ماذا؟
برامج الإعلام والتربية ومناهج التربية والإعلام. أي لابد أن يكون عندنا برامج تبني الإنسان بجميع مجالاته. ليس الإعلام للأسف أنه اختزل في قضية الرقص
والمسلسلات
واللعب فقط، أو حوارات فكرية أو أخبار نقل أخبار. طيب أنا أريد برامج بنائية تربوية نفسية، برامج لما أراها ويراها الإبن ينجذب إليها، جديدة في المعلومة، قوية في المحتوى، مبدعة في العرض إلى آخر. هذه ضرورية جدا، بل لابد أن تنفر لها القنوات العالمية، والآن نجحت بعض القنوات في الغرب، في البلد العربي ضعيفة، فهي بين هشك وبشك وما بين أخبار معينة ليس إلا، لكن برامج تنطلق لتربية الناس بطريقة جذابة ورائعة ومثيرة ضعيف هذا، ولازال في بدايته. المناهج، مناهج التعليم ضروري أن تكون تبني عقل الإنسان وقلب الإنسان وحياة الإنسان. وأنا في مخرجات رسالة الدكتوراه لعلاج القلق دخلت في الدراسة على 2001 وطبقت الدراسة على 180، وجدت أنهم يشكون لعدم وجود برامج داخل المناهج. فالمناهج رائعة لكنها مبنية على مدرس يجي يلقي وواجب واختبار يعني تحصيلي. طيب أين البرامج التطبيقية التي تنطلق من مناهج محكمة في ضعف؟ فاقترحتنا في التوصيات وجود أهمية وجود برنامج تطبيقي مبني على إطار علمي يطبقه الشباب لو مرة في الأسبوع،
ممتاز.
هنا الإنسان يتعود مهارة، يتعود حرفة، يطبق شيء، يتعود كيف يساهم في البيت، في الأسرة، كيف يساهم في المجتمع، كيف يخدم وطنه،
جميل،
كيف يخدم أمته.
جميل.
هذا أمر مهم جدا. حتى قال أحد الكتاب المصريين أنا قرأته قبل 25 سنة، يقول إن الإعلام ببرامجه والتعليم بمناهجه يهدمان بيوم ما بناه المسجد في سنة. إذا كان هناك تنافر معرفي وسلوكي ومنهجي بين المسجد، المسجد يقول كيت وكيت وكيت، يطلع في الإعلام لا تنظر إلى العرات، ينظر في الإعلام عرات من قنوات عربية مسلمين، يقول له المسجد أصدق في الحديث، يأتي مسلسل فكاهي درامي فكاهي كوميدي مدري شبعت يروج الكذب، ينظر في الاسم في لخبطة. لابد يكون في توائم بين المناهج والبرامج والمناهج والبرامج في المسجد، في المنتدى، في البيت، في النادي، في التعليم، في الإعلام. نعم.
طيب هنا يعني نحن نركز في هذه الحلقة على دور الآباء الآن. صحيح أن ما تفضلت به الآن من أولويات يعني هامة جدا لا شك، لكن يعني في النهاية يعني الأدوار الرئيسية فيها على الجهات العليا، على الحكومات الإسلامية بالدرجة الأولى،
نعم،
على العلماء والمربين والمفكرين، على قادة الإعلام، ويعني على الخطباء إلى آخره.
نعم.
لكن يعني نريد الآن أن يعني نكون عمليين.
يعني أنا أقول في الأسرة ضيقة يعني.
لا بأس الأسرة ضيقة.
بالعكس.
ما هي أولويات التربية؟ وكيف يطبقها الأباء؟
طيب دعني أبسط
الأولويات.
طبعا رقم واحد دعنا نقول هو أهم مرحلة لتنشئة الإنسان هي الطفولة.
نعم.
هذا رقم واحد. رقم اثنين لابد أن نعد أب وأم على مستوى هذه المهمة.
نعم.
نعي يعني قبل أن التحديات، قبل أن أهتم بالابن، الأصل الأب والأم الآن ناس يقبلون على الزواج، أنا متأكد بعد 20 سنة أصعب من الآن.
نعم.
نهتم بالمقبلين على الزواج من الآن، يعني كسا أبا إذا يكون أبا وأما في
المستقبل. الآن يا دكتور الدراسات تشير إلى أنه 60% من سكان الدول العربية هم دون سن 25.
نعم.
يعني هؤلاء يمكن أن يحبس الزواج.
نعم، نهتم بهذا الشيء. الأمر الثالث نرجع القضية مثلا ما هي أولويات الأب والأم في تربيتهم لأولادهم.
نعم.
رقم واحد داني أقول أن يكون الأب والأم، أن يكون الأب والأم عالمين متعلمين مثقفين يقرآن. أنا أريد من الجهل، من الحمق، من الخطأ، من الخطأ، لأنه يمر أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع الأب والأم يقرؤون إلا جريدة الذي ما فيها إلا سوالف وقصص بسيطة وأخبار بسيطة ليس إلا
وإعلانات.
لا وين، أو يأخذ الريموت وطخ طخ 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 على مدري إيش وينتهي الموضوع. لا، لازم تقرأ كتب، لازم تلخص، لازم تجعل حوارات ثقافية في البيت، أحيانا تجعل مسابقات، أشياء شغلات طويلة. المهم ننشر الفقه والوعي والثقافة في الأسرة. رقم اثنين أن يكون الأب والأم قدوتين ناضجتين أمام الأولاد، حتى لو كان عندهم أخطاء ما يقولون هذه الأخطاء أمام الأولاد، حتى لو كان بينهم اختلافات ما يكون بينهم الشتم والسب أمام الأولاد، هذا قتل للابن، قتل البنت. رقم ثلاثة أن نشيع روح المودة والعطف والتعاطف اللي هو مفقود في نصف الأسر، بالكلمات، بالإهداء، بالبسمة، بالاحتضان، هذا مهم. قولة يا ابني يا حبيبي يا نور عيني، الأم للبنت، الزوج للزوجة، الأبناء للأب، البنات للأم، هكذا إشاعة روح الحب والعاطفة الجيشة. من أولويات التربية الحوار والتفاهم، هذا مهم. ما معنى الحوار والتفاهم؟ هو أن يكون هناك نقاش منطقي عقلي مبني نحن عند المسلمين على نقل من الكتاب والسنة، ويعلوه الهدوء، يستوجبه إحسان الظن، حتى لو كان ابني مخطئ، وهذا سيأتينا بعد قليل، يكون دائما تقعيدنا للمرغبات وللمرهبات عن طريق الحوار والتفاهم والمناقش والإقناع. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يأمر ابنه للذبح، أتى أمر إلهي يقول يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك، فانظر ما ترى، وراح
ماذا ترى؟
نعم، وذهب. أنا كأني به ذهب إلى مكان آخر، فأتى ويقول له يا بني لا تتصور أني حاقد عليك، لا، أنت بني،
أنت كيف تصورك نفسي،
أنت قطعة،
العمل
أنت قطعة مني يا بني، ما قال يا إسماعيل، قال يا بني أنت قطعة مني، لكن أمر إلهي. وانظر الإجابة أشرف رائعة. أنا ما أدري أتعجب من فعل الأب أو من مبادرة الأب أو من إجابة الإبن.
سبحان الله.
يقول الإبن يا أبتي أنا أعلم أنك تعلم أنني ابنك وأنت أبي، وأدري وأعلم أنه مبحقد منك ولا تريد تتخلص مني، أن هذا أمر إلهي. فقال يا أبتي افعل ما تؤمر. هل قال له إبراهيم يا بني أنه أتاني أمر من الله والأمر من الله عن طريق الوحي والوحي هو أمر إلزامي؟ لا، بنفس اللحظة ما لا، لكن في الجلسات الأسرية كان يقول يا بني إن يأتينا وحي من الله، والأمر الوحي من الله هو أمر. فلذلك قال يا إني أرى في المنام إني أذبح، قال افعل ما تؤمر.
ما شاء الله.
وهذا عمره لم يتجاوز التاسع، يعني في مرحلة السعي، افعل ما تؤمر ستجدني الإيمان إن شاء الله من الصابرين. فهذا حوار وتفاهم ونقاش. رقم هذا أربعة خمسة، وهي من الأشياء المهمة التبسط والترفيه الهادف مع الأبناء والبنات، وجعل خطط لذلك، رحلات أسبوعية، رحلات مطولة سنوية، التبسط معهم، إدخال السرور إليهم بإهداءات، بمنح، بحوافز، ومنها إجراء المسابقات الأسبوعية وغيرها. رقم ستة الجلسات الأسرية. الجلسات الأسرية ضعيفة عند الناس، خاصة مع انشغال الأب بالعقار أو بالاستثمار أو بالصحبة وبالسفرات، انشغال الأم بالصويحبات بالوظيفة. فالأبناء
بدراسة
للدوسري، واحد باحث دوسري لما سأل الأبناء والبنات في الإصلاحيات ما سبب انحرافك، وكان في أسئلة 64% يقول سببه من انشغال الوالدين. فمهم أن الأب والأم يكون هناك جلسات أسرية، مثلا بالأسبوع ثلاث جلسات رئيسية، السبت والاثنين والأربعاء، أو السبت والأحد والاثنين، أو السبت يعني لمدة ساعة المغرب وبعد العشاء، يكون فيها حليب، يكون فيها شاي، يكون فيها مثلا مشروبات حلويات، ويكون فيها ثقافة، علم، مسابقة. وهذا يؤدي بنا ما يطلق عليه توزيع المسؤولية في الأسرة. ليش الأم هي الطابخة القائدة في البيت في الأسرة، تسوي كل شيء، الأب هو الذي يشتري، هو الذي يعزم، هو الذي يولم؟ طيب وين دور الابن الذي عمره 15-17-18 سنة؟ وين دور البنت اللي عمرها 10-9-8 سنة؟
واحدة في الجامعة، واحدة خارج من الجامعة.
ليش ما نوزع الأدوار؟ هذه تمسح، هذه تطبخ، هذه تنظف. لو كان بسيط، هذه تأخذ السفرة. الأبناء هذا يقوم الزبالات في البيت، هذا يخرجها للخارج، هذا مسؤول عن السيارات، هذا مسؤول عن الشراء، هذا مسؤول عن الأقارب. توزيع للمسؤوليات في الاجتماعات الأسرية هذا جيد. الأمر الأخير ربما نقوله، وهي قضية اختيار المحاضن الجيدة، سواء في المدرسة أو الشارع أو الحي أو الأسر. أنا كأب وكأم ينبغي أننا نعرف من نصادق، لأن من نصادقهم سيصادقونهم أولادنا. فنختار المحاضن والأصدقاء والأسر الطيبة المفيدة الفاعلة العالمة المثقفة المنطلقة.
نعم، جميل جدا هذه الإضاءات والإشراقات دكتور عبد العزيز الأحمد. أعزائي المشاهدين، نواصل معكم طرح آفاق هذا الموضوع الهام والحيوي والملح، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.
في كل فن في الحياة نهلكم الرأي الصحيح، ونغوص في بحر الحياة ليسعد القلب الجريح مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مجددا إخوتي الأكارم. في هذه الحلقة تبقى لدينا محور هام فيما يخص موضوع تربية الأبناء في الزمن الصعب.
نعم.
دكتور عبد العزيز الأحمد، أخذنا في الفقرات الماضية إضاءات هامة جدا حول التربية وحول صعوبة هذا العصر وحول أولويات التربية في هذا العصر. بقي الآن يا دكتور أنا أسألك، وأظن أن كثير من السادة المشاهدين يسألون يعني نفس السؤال، هناك أسئلة الآن فيما يخص المربين الآن. نحن في إطار هذا الحراك والتغير الذي نعيشه، تغير عنيف وهائل وكثيف جدا.
نعم.
من الناحية النفسية يا دكتور الآن هناك عدة أسئلة، يعني هل آليات الآباء ووسائلهم في التربية في السابق هل يمكن أن تبقى كما هي الآن في هذا العصر؟ بمعنى أنه كان هنالك سياسة مثلا المنع موجودة عند الآباء، لا تعمل كذا، لا تقرأ المجلة الفلانية لأنه لم يكن يوجد إلا مجلات مثلا، أو كذا، لا تخرج إلى فلان أو إلى آخره، يعني مبدأ المنع. مبدأ مثلا العنف والضرب، يعني ربما يعني الأجيال كان الضرب موجود في المدارس ومسموح به إلى آخر هذه الوسائل، وسائل التربية من الناحية النفسية هل تغيرت أو بماذا تنصح من الناحية النفسية في التعامل مع هذه المرحلة فيما يخص الوسائل التربوية؟
السؤال مهم. أنا أذكر مرة من المرات كنت جالسا مع بعض الكبار في السن تجاوز ربما 40-50، فكنا نتكلم، فقال أحدهم كلمة حكيمة، قال كنا قبل 30 سنة أو 20 سنة نسيطر على 90% ولا ينفلت منا 10% في البيت
من الأبناء، يعني نسبة السيطرة الوسائل
والعكس الآن هو الآن صار الآن 90% تكاد لا تسيطر، 10% تكاد تسيطر،
تكاد تسيطر.
إذن هناك فرق. إذن قضية إن تضرب دائما ولا ترهب دائما ولا تمنع دائما هذا الآن لا يناسب. الآن ينبغي أن ننتقل لمرحلة الحوار، المناقشة، القناعة، النموذج، الوقاية. أنني أنا لا أعرضهم بالأساس كمجتمع لبعض هذه الأشياء، وإذا كان هناك تعريض أجعل عندهم ما يطلق عليه بإيش؟
بحصانة،
أي حصانة دفاعية أو حصانة داخلية، اللي هو الضبط الداخلي يسمونه في العلم النفسي الضبط الداخلي، في الإسلام يسمى الإحسان. أنا أعبد بابني وابنتي والمتربي عندي والطالبي أعبده لله لا لي، إذا غاب كما يقال القط لعب الفار، لا أربطه. وهذا هو ترى هذا محور التكليف الإسلام، أن الإنسان إذا بلغ كلف من الله، فهذا الأصل أنه يعمق فيه مبدأ الإحسان في هذا في التربية، والضبط الداخلي من الصغر أنه يراقب الله، لا تراقبني يا ابني، وإذا صدقت صدقت مع نفسك ومع الآخرين، وإذا أحسنت أحسنت لنفسك وبنيت مستقبل، هذه غير ذلك من المفاهيم. والتعامل مع عفواً مع المتغيرات، أو إذا منعت مجلة، الآن هي قضية مجلة. اليوم قبل أن آتي إلى هنا أبي يستشيرني يتكلم يقول ابني عمره 6 سنوات أتى ابن عم له وأعطاه أفلام بالوسائط في الجوال فيه مواقع يعني زنا يعني مكشوف 100%، وأنه فعل به وسوى بعض الأشياء، ماذا أفعل؟ ماذا القضية مجلة؟
يعني ما فقط أعطاه ومرة معه.
نعم، القضية أنه قديما قبل 20-30 سنة مجلة، ربما صورة امرأة، ربما شغلة بسيطة. الآن ما عند الغرب تماما من التفسخ والانحلال الأخلاقي، هو موجود عندك تماما. يعني مدينة الملك عبد العزيز المستقري مثلا في الملك العروسي تعمل عمل جبار وجهادي ورائع وخلاق، لكن
بحجب
المواقع. نعم، هذا خطير
والحقيقة هذا
بداية جميل.
يعني الآن مصر الآن قبل 2-3 يومين كان في الأخبار،
حتى دول أخرى الآن تطبق، لكن أنا أقصد من ذلك نحن نقصد بدون مدينة الملك عبد العزيز، بدون هذا ينبغي أن يكون عندنا مدينة تجاه داخل القلب،
مدينة رقابة داخلية.
هذا مهم جدا. يعني المنع غلط، المانع استخدامه دائما هذا غلط، استخدامه احيانا ممكن وسيله تربويه.
احنا لو بسطنا الموضوع، اسمح لي يا دكتور والساده المشاهدين، يعني في انه يعني نسالك سؤال شويه شخصي قليلا، يعني انت كنفساني الان، كيف ما الوسائل التي تطبقها مع ابنائك الان لتربيتهم، او يعني حتى تتمنى من نفسك ان تطبقها؟
والله الذي
يعني
قضيه
نستفيد، يعني
ما يطلق عليه بالوعي، بث الوعي لدى الأبناء والبنات، المناقشة والحوار، إعطاء قيمة. وأنا أتكلم حتى لو غلط، ما أجي أقول يا عزك الله يا حمار أو يا حيوان أو ما تفهم أو أنت دبشة أو لا لا، أتعامل معه كإنسان غلط فقط، وأشخص هذا الغلط فقط، هذا الخطأ فقط، وأعطي خبرتي وأعطي حبي وأعطي مرادي له، ليس انتقاما وإنما بطريقة جيدة. ولكن قبل العلاجيات يا أخي، قبل الأصل في البنائيات والوقائيات، هذا أهم. قبل العلاج، العلاج دعنا لا يعني
مرحلة لاحقة.
العلاج
يعني
نعم.
هناك مقولة يعني عفوا سيد المشاهدين لأينشتاين يقول المفكرون يعالجون المشكلات بعد وقوعها، والعباقرة يعالجون المشكلات قبل وقوعها.
نعم،
شاورنا في الحلول.
فقضية الوقاية هي أهم بشكل كبير للمحضة. فالأمر مهم جدا في قضية قبل وقوع المشكلات، ينبغي أن أتعب نفسي في بناء الأسرة، اختيار الزوجة، اختيار السكن، اختيار المصاحبين، اختيار بعض أفراد العائلة، اختيار أتعب نفسي، سأرتاح على الأقل 70-80% بالمستقبل، أتعب نفسي في العشر سنوات الأولى، سأرتاح في العشرين والثلاثين والأربعين القادمة. قضية العلاج في أيضا في
لها وسائل وآليات أخرى.
نعم لها وسائل وآليات أخرى. أيضا قضية التعامل على التقنيات والفضائيات في سيأتي معنا
حاليا،
ولكن في نتعامل في قضية الترشيد. ما أتي بالقنوات وأدعى الحبل على الغارب، لا، ينبغي أتناقش معهم فيما ماذا نأتي.
طب احنا سنأتي الآن يا دكتور لمسألة القنوات والتي حالات معينة
وكلام لك. لا أنا في التعامل في الأسرة، يعني الترشيد العام، الضبط العام، القدوة، الحوار، النقاش، الهدوء. لا أتطلب المثالية في الأولاد وفي الأسرة، هذا صعب. ولا يغلب في نظرتي للآخرين، لا يغلب العشر التسعين، عندهم عشرة أخطاء، لماذا ألغي التسعين الإيجابية والجماليات والصواب؟ لا أكون حساسا حتى أصل إلى سوء الظن دائما، حتى لو كان عندهم بعض الإشكاليات إلى آخره. نعم.
وتذكرت الآن بناء يعني وأنا أتعاطى مع حديثكم طيب يا دكتور، مقولة تنسب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول: لا تحملوا أبناءكم على عاداتكم فإنهم خلقوا لزمن غير زمانكم.
نعم، هذا صحيح.
نعم.
يعني أنا وأنا أتعامل مع أبنائي لا أتعامل معهم باعتبار عمري 40. أنا الآن مررت على كثير من الأخطاء والفشل، شخصيتي صنعت من خبرة 40 أو 30 سنة.
نعم.
لا أتعامل بهذه الخبرة والمثالية والجودة والنجاحات الآن على أن ابني يحمل هذا المخزون. لا، ابني يحمل ما كنت أحمله قبل 10 أو 7 سنوات. كنت أكسر، كنت أسكب الشاي، كنت شقي، كنت ألعب، كنت أقلق الجيران، أقلق الأم، كنت
كذا دكتور.
لا لا، ما أتكلم عن جماعة هذه الأم.
الله يبارك. نعم. طيب دكتور، يعني لعل ينشا سؤال عند بعض المشاهدين، يقول مثلا: هل استطيع انا كأب مارست طريق خاطئ في التربيه؟
نعم.
ربيت بجهل لسنوات معينه، هل استطيع ان اعدل سلوكي وهل دائما الابناء سيستجيبون معي؟
طبيعي، بالعكس، انا اعتبر هذا عظيم، من العظماء العظيم من يعترف يشعر بخطئه، والموفق من يعترف به، والسعيد الذي يبني سعادته في الدنيا والآخرة هو من يصحح ويبادر حتى لو كان كبيرا.
جميل، حكمة جميلة.
ينبغي الإنسان،
بارك الله،
وهذه معايير، بل إن أصول العلاج.
نعم.
الشعور والاعتراف والتصحيح. بعض الناس لا يشعر، كما قال الفقهاء: لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، جهل مركب. وبعضهم يشعر ولا يعترف، وبعضهم يشعر ويعترف لكن ضعيف الإرادة، وبعضهم يشعر ويعترف ويريد لكن يخطئ الطريق.
نعم.
فنحن نريد الحقيقة أن الإنسان حتى لو أنا كبير، ليش وأنا عمري مثلا 30 35 40 45 25 بهذا أنني أقع في خطأ لا أريد أن أعترف له؟ حتى لو كنت الآن قمت وضربت ابني، أو قامت الأم ضربت ابنتها وشدت وذا، ثم بكت الأم وقالت أنا أخطيت، بس ما تتنازل، تروح تقول يا ابني حقنت حق غضبان وضربتك وأنا الحقيقة أعتذر إليك وأرجو أنك تعذرني، ترى الابن يفرح بذلك ثم يطبقه مع أولاده يعترف.
نعم.
هذا جميل.
نعم.
لكن بالمناسبة أنا قبل عدة أيام جلست مع بعض المربين.
نعم.
فقلت لهم أنا استعرضت بعض الأحاديث في السنة النبوية، فوجدت عددا من الطرائق الرائعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أعظمها أن اللي لم أقرأ في السنة أنه ضرب أحدا من أطفالهم وهو يربي التربية بشكل ما يضرب.
سبحان الله.
استخدام الضرب هذا تأديب بعيد، ثم أنه لم يكن يشتد ويرد ويشاتم ويلاجد النساء، نساءه خاصة بعضهم عندهم غيره، إنما إذا كثر كلامهن أنزل رأسه. وتعرف قصته لما أنه أتى أبو بكر فسمع اللجاج فسكت معه، ثم أتى عمر خفنا من عمر، فقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يهاب عمر، فقال عمر يعني اشتد عليهن، قال يعني يا عدوات أنفسهن، عند النبي في لجاج وخصومه، لما أتيت سكت، يعني سكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعهن، فأنت يعني عمر له هيبة. فقال عمر: يا أبا بكر خذ ابنتك عائشة و يعني عاتبها وأنا سأخذ حفصة. المقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرته مع من حول كانت بطريقة القدوة.
يعني نفس السؤال الآن قائم يا دكتور، لو جاء الآن بعض الآباء الذين كانوا يربون بطريقة خاطئة بعنف مثلا وبإقصاء للأبناء إلى آخره مثلا، وسمع هذه الحلقة مثلا وقال أنا أريد أعدل مساري، هو نفسه سيسأل ويقول أنا إذا عدلت مساري وصرت لين معهم، خصوصا نحن الآن في عصر التمرد وفي عصر يشجع يعني الفردانية ولا أستطيع لكم، فكيف تجيب؟
لا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. طبعا الإنسان كان متشدد مرة لا يتراخى حتى تنفلت يعني الأسرة. نعم. لا، المقصود التوسط الاعتدال، يعني دعنا نقول الحزم مع اللين مطلوب.
نعم.
فقسى ليزدجر ومن يكو راحما فليقسو أحيانا على من يرحمي، فالحزم مطلوب.
نعم.
القوة مطلوبة، لكن داخل القوة رحمة.
نعم.
داخل الحزم لين.
نعم.
داخل الجد نوع من التبسط والتواضع، هذا أمر مطلوب الحقيقة. فأنا وإن أخطأت في مجالات ما آتي أنحرف 180 درجة، هذا اللي ذكرت لك في قواعد التوازن والاعتدال. توازن والاعتدال مطلوب في التربية، في العقيدة، في الأحكام، في العبادة، في الأخلاق، توازن واعتدال
والحكمة. يعني بعض الحالات تتطلب شدة وبعض الحالات تتطلب مثلا ضبط، او بعض الحالات
هذا هو هذا عين التوازن.
اي نعم، بعض الحالات تتطلب تغاضي.
نعم.
بارك الله فيك دكتور. طيب الان ننتقل الى اخر فقره من فقرات هذا البرنامج اعزائي المشاهدين، وهي ان نعرض على سعاده الدكتور مجموعه من المشكلات او القضايا المعاصره، ونطلب منك يا دكتور بخلفيتك النفسيه وخبراتك ان تعطينا طرق للتعامل مع هذه الامور والازمات او هذه الابواب بعين.
جميل.
يعني مثلا نبدا بالامر الاول. الان نحن في زمن الانفتاح في القنوات الفضائيه.
نعم.
كيف تنصح الاباء ان يتعاملوا مع ابنائهم نفسيا في هذا المجال؟
طبعا اول شيء ان الاب ينبغي يستحضر انه مسؤول امام الله عنه.
نعم.
هذا رقم واحد. رقم اثنين، ينبغي ان يدلهم على ما فيه خيرهم وان ينصحهم عما فيه شرهم. قوا انفسكم واهليكم نارا. الامر الثالث، كما قلنا سابقا، يشيع الاحسان ومقام الضبط الذاتي الداخلي، حتى لو الاب غائب او الابن او البنت في الخارج، فهو يراقب ربه ويراقب أخلاقه ويراقب الأمور، هذه أمر ضروري. الأمر الرابع، التعامل مع المرئيات ولا سيما الفضائيات بعد أن نعطيهم الاستشعار والتفريق ومصاحبة خوف الله عز وجل، الترشيد. فمن الخطأ أني أجلس أمام القنوات في قضية أجلس لأربع ست سبع ثمان عشر ساعات، وقد أقيمت دراسات كثيرة، وأنا أقمت استفتاء قبل 4-5 سنوات، وجدت أن الأبناء يقضون أمام، أو الأسرة تقضي أمام التلفاز بحدود 3 ساعات يوميا، وهو يحشى فيها سواء خير أو شر. فالترشيد مهم، والتمييز في ماذا أشاهد مهم. الأمر الخامس، يصير في نقاشات، يثير الأب نقاشات مع الأبناء والبنات فيما يشاهدون وكيف يشاهدون وماذا يشاهدون ولماذا، نقاشات.
وهذه النقاشات تتطلب وجود جلسات.
هذا السياسات قبل قليل
تتطلب وجود حب.
اي يعني من الخطأ أنه يصير الابن في غرفة عنده شاشة والبنت في غرفة عنده شاشة، يعني حتى من النكت وهذا سياتينا في الانترنت، كل واحد يخاطب الواحد بالمسنجر في الغرف
في البيت.
نعم. في الغرف ما يستمعون.
سبحان الله.
حتى يقول لأمي أريد الغداء كذا وكذا، أريد
يطلب بالانترنت
الغداء. هذا يحصل.
سبحان
الله. ولقاء مع أختي يقول تريد حاجات، الأخت تقول أريد بعض الحاجات، ما في جلسة في الصالون في الصالة.
لا إله إلا الله.
نادرة.
طيب ننتقل الآن إلى قضية أخرى، الآن حالة أخرى أو موضوع آخر، موضوع الإنترنت الذي ربط العالم ببعضه.
نعم.
حقيقة هذا الإنترنت يا دكتور بما فيه من عجائب، ونحن خصصنا في برنامج المستشارون حلقة كاملة خاصة بالإنترنت مع أحد الخبراء.
نعم.
لكن الآن أريد منك الجانب النفسي في التعامل مع الأبناء في باب الإنترنت.
طبعا هذا يدخل داخل أيضا قضية أولادنا مع الشاشة، سواء شاشة الفضاء أو شاشة الانترنت او الشبكه العنكبوتيه او شاشه البلاي ستيشن للالعاب الالكترونيه او الالعاب الاخرى.
نعم.
الانترنت الحقيقه ساحر، والانسان يستطيع تتأول في العالم وبوابات العالم ولغات العالم وصور
والعاب جماعية،
العاب
شبكات اجتماعية
وجروبات ومجموعات ومحادثات ورجال ونساء، كل شيء موجود. نعم. وفاتن ومغري وعجيب وغريب. فلما انا من الاهم الاشياء ان انمي عندهم الاحساس الداخلي، اليقظة الداخلية، هذا مهم. حتى لو كان في بيته، في غرفته، في غرفتها، في هزيع من الليل واخر الليل ولوحدها، ودخل عليها واحد بالمسنجر ودخل واحد بالمسنجر، والعلاقة قامت العلاقة والطريقة، ينبغي ان نعطيهم معايير التعامل وايضا كيف يختارون هذه الاشياء.
اصلا يا دكتور يعني الابناء يصاروا يطلبون ابنائهم، كل ابن يقول اريد لابتوب.
نعم.
هل تنصح الاباء ان يعطي مثلا بناته الصغار والمراهقات واولاده وكل واحد له لابتوب خاص ومدخل خاص في انترنت، ويجلس تجلس البنت في غرفتها والابن؟ هل
انا تكلمت الحقيقة عندي محاضرة لقيتها في معنى الشباب كم وبنات مت، موجود في السوق ووضعت فيه احصائيات
وكل هذه محاضره في السوق،
محاضره
موجوده في الانترنت.
نعم موجوده منتشره.
شباب كم وبنات
شباب كم وبنات نت موجود.
نعم.
والان
فيما يخص عجاله الان برنامج
يعني
هل يعطى لهم
ولا قول لا غلط وقول نعم غلط؟
اجل
انا اعطي قاعده في التعامل مع الابناء والبنات في كل المتطلبات.
نعم.
لماذا وكيف؟ باختصار، لماذا أنت تريد هذا الشيء؟
يقول لك أريد أشعر بالخصوصية، بنت مثلا
لا قضية الخصوصية،
أريد أشعر بلابتوب خاص لي له رقم مصير خاص وأدخل في الإنترنت.
ما لا بأس، بس لماذا؟ ما الفائدة منه؟
سأعطيك كل المبررات المخلصة.
لا بأس، أنا عادي، إذا قنعتني أعطيها دم قلبي دراسي عادي، يعني بالعكس أنا أجعلها أفضل من الآخرين. بس أنا أربي في ابني وابنتي ليس من عمر 17 و15، من يوم عمر 7 و8 و9. لماذا وكيف؟
طيب الشاعر يقول كيف يستقيم كيف يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وآخر يهدم؟
لا أنا دعنا من الآخرين، أنت لا تحدث لي عقبات، أنا أتكلم عن سياسة الآن.
نحن إذا كنت تناولنا واقعي يا دكتور.
نعم
تناول واقعي، أنت تعرف ماذا يوجد في الإنترنت وتعرف ماذا يوجد
أنا
في الحلقات وتأثيرها.
لا أنا أنمي. نعم. أنا أنمي روح التمييز في الذهن من يوم صغير. لماذا يا بني؟
أنت تتكلم عن التربية المسبقة، التأصيل والمناعة أصلا
والحصانة. وأنا أفترض أنه أتى قال انا ابغى سياره.
نعم
ابغى جوال.
اي بعد ان كنت حسنته من قبل اصلا.
أي هذا الاصل.
اي انت لازم تتكلم على بناء معين.
نعم انا لا لا ثم لا. انه الان بارك الله فيك انها اتتني وانا ماشي بهالسياسه.
اي نعم.
قلناها قبل قليل.
جميل.
انني لماذا
خلينا الان كلامنا يعني يكون يستوعب الاحتمالات المختلفه للاسر يعني. يعني هنالك اباء مثلا اصلا تربيتهم خاطئه ولا يوجد فيها حوار ولا بناء.
يعود نفسه يعود نفسه.
لكن جاء الابناء الان يطالبون يريدون يعني
لا بس انا نعم. اثير معهم النقاش. لماذا يا بني تريد اللابتوب؟ قال بقلد مثلا ابن عمي.
نعم
جيد. هل ترى ان ذلك مسوغ يا بني انني اشتري لابتوب ب 1500 وب 2000 و3000 لأنك تقلد من عمك؟ يحدث أحيانا عنده نقاش. لا بس ربما يقنعني فأشتري له وأعطيه إياه مثلا، وربما أنا أقنعه فليس هناك فائدة نشري لابتوب لكل واحد وإنما جهاز محمول للجميع.
طيب
لكن أرجع القضية أساسية. أنا أرى أن الإنسان في البيت يوفر جهاز.
نعم.
ويطلعون على النت.
نعم.
أو على الشبكة العنكبوتية وندخل بعض المواقع ونميز بعض المواقع ويصير لنا مشاركات فيها ويصير لنا أخذ وعطاء وتأثير وتأثر.
طيب
لكن الإيميلات تكون مفتوحة بيننا.
أيوة.
الدخول والطلوع بيننا مكشوف، الباسورد والرقم مكشوف بيننا.
ممتاز.
ليش البعض يفترض السرية التامة كأنه يريد أنه
يثير شبهات على نفسه؟ الآن هنا سؤال يا دكتور، الآن في برنامج يباع الآن في الإنترنت ويروج له الراقب لابتوب ابنك في أي مكان. هذا البرنامج تركبه برنامج سري يعطيك تقارير عن كل ما يعمله ابنك وكل الكلمات السرية اللي يدخلها وجميع المواقع.
النت النقي. نعم.
لا غير النت النقي، غير برامج الفلتر، هنالك برنامج آخر بهذا الاسم راقب لابتوب ابنك.
نعم.
برنامج سري يتجسس على كل. هل توصل الآباء بالإضافة إلى مجهوداتهم الأخرى بجانب من هذا النوع أو لا؟
والله أنا لا أحبذها. هذا التحسس والتجسس بشكل كبير لا أرى بقدر ما أصرف. هذا مريح إني ما أبذل مجهود كبير. أضع جهاز، لكن ليش ما أجلس أكثر في الأسرة؟ ليش ما أصحب ابني أخذه معي؟ ليش أنا دائما بعض الآباء يذهب للمكتب الاستثماري والعقاري من الساعة الصباح دوامات وفي المساء يجلس من 5 إلى 11 12؟ ليش أسافر إلى الخارج كل أسبوعين وكل شهر كل شهرين أجي 3 أسابيع شهر في الخارج وأنبل البيت والأسرة والأبناء والبنات؟ هم المدد بعد الموت.
نعم. نعم نعم. طيب دكتور يعني الموضوع مهم ولدينا حالات لكن الوقت لم يتبقى إلا نحو 4 دقائق.
نعم.
دكتور الآن خلينا يعني بسرعة رؤوس مواضيع الآن نعرف حالة أخرى الآن من المشكلات المعاصرة ونريد رأيك النفسي فيها واقتراحاتك الآن في التربية.
نعم.
لدينا موضوع العولمة واختلاط الثقافات والأفكار المتبادلة في العالم.
طبعا هذا سؤال كبير.
نعم.
يمكن أعم قضية فقط في البيت في الأسرة لكن العولمة أو التداخل يظهر في النت. يظهر في الفضاء يظهر في الجوالات إلى آخره. أرجع في قضية الوعي.
نعم.
لا بد نحن الحمد لله بدأنا ننتقل من أزمة الوعي إلى وعي الأزمة. بدأنا نعي أزمتنا. بدأنا نعي أنفسنا. هذا جيد.
نعم.
أيضا أبناءنا لا بد أن نرتقي معهم في التعامل. أن نثق فيهم. أن نحترمهم نقدرهم حتى أعمارهم صغار أعمارهم على 7-8 سنوات ألا أقبحهم يصحبونني وأصحابهم أتنازل لهم يتنازلون لي. هذا مهم جدا الحقيقة أنا أعتبره أهم آلاف المرات في قضية أقول يا ابني قضية الثقافة الأمريكية وتكلم مع شخصة معينة ما لا داعي لما أعطيه اعتزاز بقيمه اعتزاز بأصالته خلاص
طيب
لا أخاف عليه. نعم
جميل. أنا أريد يا دكتور يعني نكون هذا الكلام الجميل أنت تطرحه في سياق بناء معين يفترض أن الأب كان قد أسس روابط جيدة من البداية مع أبنائه. على كل حال يعني نريد الآن برضو حالة أخرى الآن مثلا هي حالة نريد أيضا حلول سواء حلول يعني لمن كانوا من البداية محصنين أو محصنين أبنائهم أو حلول لمن
وقع في مشكلات
نعم كانت أصلا تربيتهم
طيب. لا
لحالة أخرى أيضا والحالات متشابهة
وهي
تقريبا متشابهة مثل الآن عملية يا دكتور تعقد الحياة والتمدن ظاهرة التمدن وانتقال الناس من البوادي ومن القرى إلى المدن التحضر الآن ظاهرة التحضر مشهودة في العالم العربي وظاهرة تفكك الروابط الأسرية صارت الأسرة الآن التي تسمى بأسر نووية يعني الأسر الصغيرة صارت كل أسرة منعزلة في ذاتها ولها كيانها وقلت الروابط وقلت مسألة التراحم والتزاور بين الأسر. هذه المعطيات المعاصرة دور الوالدين فيها من الناحية النفسية
أولا بد يستوعبونها.
نعم.
أيضا يتعاملوا وفق هذه المتغيرات.
هل يستسلمون لها؟
لا.
نعم.
يمكن يخففون أثارها.
نعم.
يعدون أنفسهم لتقليل السلبيات فيها.
نعم.
يحاولون إعادة دعنا نقول مو بسمكرات إعادة تجديد البناء الأسري.
نعم.
يعني. الحمد لله الآن بدأت الأسر تنعطف إلى قضية الاجتماعات الأسبوعية والشهرية حتى لو كانت متباعدة.
ممتاز. بماذا تفسر هذا بعد موجة من التفكك و...
أنا أعتبر وعي من بعض القادة في الأسر والقبائل والمدن والاجتماعات مراكز الأحياء تنتشر الآن في السعودية.
ممتاز.
الجمعيات الخيرية والأسرية
أصلاً الدول الآن صارت تندمج تكتلات عالمية.
نعم.
هنا.
فهذا أمر مهم جدا. الأمر الثالث وهو أمر أيضا رائع أننا دائما نحاول أن نرسخ مفهوم التقارب والتآلف والتوافق حتى لو بيننا اختلافات لا نحرص على التفكك لأقل الأتفه الأسباب حسب أن الأخ والأشقة والإخوة لأب ولأم والأعمام والأقارب واللي في مدينة وفي قرية وفي دولة دائما نحن الزمن لا يحتمل زيادة تشنجات. أيوة. لا بد الحقيقة أننا نسهل الأمور.
هذه الحقيقة هنا كانت عندي حياة لكن وقت البرنامج يمضي مثل ما تفضلت دكتور. الزمن لا يحتمل زيادة منغصات. من ضمن الصعوبات اللي في هذا العصر الآن تعقد الحياة على كل حال هنالك صعوبة أخيرة أتمنى نقف عندها أيضا ارتفاع أهمية المال في هذا العصر وما يتطلبه من يعني انشغال الأب والأم كذلك نريد.
هو المال مطلوب منذ خلق الإنسان لأن المال يتمول
به لأن
الثقافة ثقافة غربية فلسفة نفعية رأسمالية يعني أنت قيمتك بما تملك
للأسف هذا
بما تملك مادي ليس بما تملك من قيم وأخلاق وطهارة وبياض ونفاعة وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت للأسف إنه هذا الآن يقتل وأنا لا أصل نرسخ قضية قيمة الإنسان بالأخلاق بالتقوى بالصلاح بالاستقامة بالصدق بالأمانة هذا أمر مهم أساسي وهو ما يزود عليه الإنسان ما يسود عليه الإنسان إلى آخره فهو الآن يروج لهذه الثقافة والحمد لله أنه بان عوارها فسقطت والآن يبشر بالاقتصاد الإسلامي القوي القائم على بناء الإنسان وبناء المجتمع
كل شيء
وأن الدنيا ليس لا يستعبدنا المال ولا تستعبدنا الدنيا وإنما نسخرها لخدمة الإنسان بل في الإسلام تقدمها للآخرين لا يوجد غني بطرا عن فقير مسكين إنما يتكاتفون.
نعم نعم، بارك الله فيك يا دكتور. في الحقيقة فعلا لا يصح إلا الصحيح، والآن العالم سيصل مهما دار وشرف وغرب إلى الفطرة وإلى الحياة السوية وإلى السنة التي أرادها الله سبحانه وتعالى
الإلهية
في الكون في الناس.
نعم،
ولن يجد الناس مثل شرع الله سبحانه وتعالى.
نعم،
في التعامل الفردي ولا في التعامل الأسري. دكتور، باسم السادة المشاهدين جميعا أتوجه بالشكر إليك على هذه الإشراقات والإضاءات الهامة في هذا الموضوع الحيوي والخطير. الشكر لكم أيضا أيها الإخوة المشاهدون على متابعتكم لنا في هذا البرنامج وإثرائكم وتواصلكم معنا عبر البريد الإلكتروني وعبر الجوال وعبر المنتدى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات أخرى ومواضيع أخرى هامة وضيوف آخرين إن شاء الله يثوننا لكي تكون حياتنا أكثر سعادة وإيمانا وإشراقا إن شاء الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستشارون ولكن همهم حق ودين، مستشارون دعاة بالصراط المستقيم، في كل فن